باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. النهاردة إن شاء الله ناخد الأصحاح 11، وقلنا في الأصحاح العاشر كانت تهيئة المرة لمجيء ضد المسيح، سواء تهيئة بالفكر أو بالحروب. وقلنا هنا بدينا نشوف إن الفكر بدأ يتلخبط في العالم كله وبيهيئ الجو لمجيء ضد المسيح، وأيضا الحروب احنا شايفين كل يوم نلاقي خبر اوحش من الخبر اللي قبل. يعني الناس دايما مش متوقعة حاجة عدلة، دايما متوقعة حروب زي ما جه في الاصحاح 11 العاشر. النهاردة هنتكلم عن الاصحاح 11 اللي هو الويل الثاني، وده الحقيقة رغم انه خاص بالويل الثاني ولكن في جانب ايضا تشجيعي ومفرح، وان شاء الله المرة الجاية ناخد الويل الاخير او الثالث. في الويل الثاني يقول ايه؟ ثم اعطيت قصبة شبه عصا، ووقف الملاك قائلا لي: قم وقس هيكل الله والمسبح والساجدين فيه، واما الدار التي هي في خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقسها، لانها قد اعطيت للامم، وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهرا. وسأعطي لشاهدي فيتنبأان 1260 يوما لابسين مسوحا، هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض، وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما، وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا لابد أن يقتل. هذان لهما السلطان أن يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما، ولهما سلطان على المياه أن يحولاها إلى دم، وأن يضرب الأرض بكل ضربة كلما أراد. ومتى تمم شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما، وتكون جثتاهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سادوم ومصر، حيث صلب ربنا أيضا. وينظر أناس من الشعوب والقبائل والألسنة والأمم جثتيهما 3 أيام ونصفا، ولا يدعون جثتيهما توضعان في قبور، ويشمت بهما الساكنون على الأرض ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض، لأن هذين النبيين كان قد عذب الساكنين على الأرض. ثم بعد 3 أيام والنصف دخل فيهما روح حياة من الله، فوقف على أرجلهما، ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهما، وسمعوا صوتا عظيما من السماء قائلا لهما: اصعدا إلى ها هنا. فصعد إلى السماء في السحابة ونظرهما أعداؤهما، وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة، فسقط عشر المدينة، وقتل بالزلزلة أسماء من الناس 7000، وصار الباقون في رعبة وأعطوا مجدا لإله السماء. الويل الثاني مضى، وهو ذا الويل الثالث يأتي سريع. أول حاجة هو الحقيقة رغم أنه دويل لكن معزي إلى أبعد الحدود بالنسبة لكل واحد فيه. كل ما بتشتد الضيقة كل ما عناية ربنا تتجلى أكتر، كل ما الإنسان يدخل في مرارة كل ما ربنا يبقى قريب للإنسان. زي بالظبط لو طفل عيان، لو طفل عادي أهي مامته مهتمية بيه وتجيب له أكله وشربه وغيره، لو الحرارة ارتفعت شوية ما تنامش الليل وتقعد جنبه وتاخده في حضنها وتطبطب عليه وتشوف طلباته ايه وتحاول يعني تريحه بكل طريقة. حتى ان غلط تحتمله، تقول لك ده عيان وعنده حرارة لازم استحمله. دي اوحش لحظات يعيشها العالم ربنا ما يحكمش ان احنا نكون موجود فيها، وهي 3.5 سنين اللي حيكون فيها ضد المسيح. ولذلك كمان دي احسن لحظات يتجلى فيها غنى رعاية ربنا الفائقة لشعب. صحيح الكنيسة هتكون مضطهدة هتكون مطرودة في البرية زي ما هنشوف في الأصحاح 12، هتعاني من ضيقات شديدة من ضد المسيح والمجموعة اللي معه، ولكن مع هذا كله أحبائي هنشوف قد إيه ربنا مهتم بيه. أول حاجة يقول: ثم أعطيت قصبة شبه عصا، ووقف الملاك قائلا لي: قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه، وأما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقسها، لأنها قد أعطيت للأمم وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهر. 42 شهر 3 سنين ونص. ويدوسوا المدينة المقدسة، يعني احنا عارفين في تسالونيك الثانية الأصحاح الثاني ان النبي الكذاب او انسان الخطية، اللي هو طبعا انسان خطية يشير ضد المسيح، يقيم نفسه إلها في هيكل الرب. فمن الخطورة أحبائي أن المرة دي مش مجرد يجي يحارب في هيكل الرب، مش يجي يوسوس في إنسان عشان يغلط، ده يقيم نفسه إلها، ومش إلها على شعب، ولكن إلها على أمم وشعوب كثيرة. ويرى كثير من آباء الكنيسة الأولى أن ضد المسيح سيقيم في أورشليم، وأنه سيعد اليهود بأنه يقيم لهم هيكل سليمان، سواء سيقيم أو ما يقيمهوش، ولكن يتربع في هيكل الرب، يتربع جوه المدينة المقدسة أورشليم اللي في يوم من الأيام كانت مدينة الله. الجميل في عمل ربنا أنه قيل ليوحنا الحبيب: خد العصاية دي، عصا، ففي زمان كان يقيسوا الأرض بعصاية زي متر كده أو أي كان الطول فيتتاس، فقال عنها العصا بتاعة القياس، أخدها وقال له تقيس اللي جوه الهيكل ملك صاحب اللي بره. هنا يقصد بالهيكل جماعة المؤمنين، أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. ولاد ربنا محفوظين، معروفين، مقاسين. ولاد ربنا زي ما شفنا قبل كده مختونين، يعرفهم بالاسم، يهتم بيهم واحد واحد. ولذلك لما يقول: او امكن حتى المختارين ان يضلوا في متى 24، لا يعني ان المختارين هيضلوا، لكن بيقول من شدة المر: لو أمكن حتى المختارين أن يضلوا، لكن المختارين محفوظون في يد ربنا. من هنا أحبائي ما نقلقش حتى لو جاء أيام ضد المسيح، لنا إيمان كامل أن أولاد الله محفوظون، وأن ربنا عرفنا بالاسم ومهتم بينا. طول ما أنا مرمي على صدر إلهي مش ممكن يسيبني. أما الذين خارج الهيكل في الدار الخارجية، غالبا دول يشيروا إلى المسيحيين بالاسم، أو الذين قبلوا ضد المسيح ولكن بيحاولوا يدعوا أنهم مسيحيون، فدول لا يقاسوا، يعني مش ربنا ما يشغلهمش دول، لأنهم هم مش عايزينه، فكونهم مش عايزينه لا يعرفوه، فيقول لهم: ولا أنا أعرفكم، ابعدوا عني يا ملاعين لأني لا أعرفكم. اللي عايز يعرف ربنا، ربنا بيعرفه. اللي عايز يدي ظهره لربنا، ربنا بيديله فرصة واثنين وعشرة ومية، ولكن إن صمم فممكن أيضا ما يدخلش تبع القياس بتاع ربنا. دول يقول قعدوا في الأمم يديسون المدينة المقدسة، ينجسون الأماكن المقدسة 42 شهر، اللي هم 3 سنين ونص. موقفك إيه يا رب؟ قال الأول محفوظين وعارفهم بالاسم وأيسهم، وبرضو هعمل عمل عجيب. تعمل إيه؟ قال: سأعطي لشاهدي فيتنبأان 1260 يوما. 1260 ليه ما قالش 3 سنين ونص؟ لأنهم ناقصين ما بين 18 أو 19 يوم، ودي الفترة ما بين انتقالهم ومجيء المسيح، يعني هيعيش 3 سنين ونص لغاية ما يستشهد الاثنين، وبعد 3 أيام ونص يقيمهم، وبعد كده ياخدهم ربنا فوق بعد ما يموتوا، ويقعد فترة للي حب يرجع بتقاس بحوالي 18 أظن أو 19 يوم، الفترة ما بين 3 سنين ونص والعدد الأيام المذكورة هنا 1260 يوم. دي الفترة لرجوع النفوس اللي شافت بعينيها عمل ربنا من خلال هذين الشاهدين. مين الشاهدين دول؟ الاثنين اللي ما ماتوش، أخنوخ وإيلي، دول الاثنين الوحيدين اللي لم يذكر التاريخ كله انهم غيرهم انهم ما ماتوش. أخنوخ نقله الرب لانه كان موضع رضا ربنا، مشى في طريق ربنا فنقله الرب. الثاني إيليا حملته السحاب، ولازم الجميع يموتوا، فيش استثناء مطلقا، فعشان كده لازم ييجوا، ودول حافظهم ربنا بطريقة معجزية عشان ييجوا يسندوا الكنيسة، والاثنين يقول عنهم يصنعوا عجائب. ذكر بالذات تحويل المية إلى دم، ودي طبعا عن طريق موسى، والتانية بتاعة المطر نزول نار من السماء، ودي تمت على إيدين إيلي. يقول لهما سلطان على المياه أن يحولاها إلى دم وأن يضرب الأرض بكل ضربة كلما أراد. والقبلها لا تمطر مطرا في أيام نبوتهم. فدي تذكرنا بالثلاث سنين ونص اللي فيها إيليا وقف قدام ربنا وقال يا رب في عرضك وقف المطر. فوقف المطر ثلاث سنين ونص لغاية ما بسماح من الله راح لأخاب وانتهت بنرجع المطر تاني. إذن الله لا يترك شعبه في وسط المر، يبعث إيليا وأخنوخ، أخنوخ يمارس أو الاثنين مع بعض يمارس نفس العمل اللي عمله إيليا وموسى في الضربات بتاعت موسى، وأيضا إيليا في وقف المطر، فيعملوا نوع من الإيه، من الكت أو الوقف لمقاومة ضد المسيح. لكن طبعا ضد المسيح لا يتوقف عن الحرب، والناس هتبتدي في صراع، شايفة إيليا وأخنوخ وعمل الله معهم، وشايفين ضد المسيح يصنع آيات وعجائب كاذبة وخادعة. وطبعا الكفة عدد كبير من الأشرار أو الأشرار هينضموا إلى ضد المسيح، ولكن أولاد الله يرتبطوا باللي يسميهم الزيتونتان. كلمة الزيتونتان يعني ايه؟ زي المنارة الذهبية اللي كانت موجودة سواء في خيمة الاجتماع او كانت في الهيكل مملوءة بالزيت، اشارة لنعمة ربنا اللي بينير يشرق بنوره على خيمة الاجتماع او يشرق بنوره على الهيكل. فهيبقوا الاثنين دول زي النورين اللي بيشرقوا بنور المسيح الساكن فيهما، نور نعمة الله الفائقة على الناس التعبانين من ضد المسيح. ويقول عنهم لابسين مسوحا، ضد المسيح يقيم نفسه ملكا ويلبس أرجوان وذهب ويبعتر في الترف وكل الحاجات التدليل، أما إيليا وأخنوخ فيبقوا لابسين مسوح نيابة عن كل المؤمنين لكي يتوب الكل ويطلب نعمة ربنا. ويقول عنهم الزيتونتان والنارتان القائمتان أمام رب الأرض. مش زيتونتان موجودين في خيمة اجتماع ولا في هيكل الرب، ولكن دول واقفين قدام ربنا في وسط الأرض كلها. شهادة جميلة ممتعة مفرحة ان الله حتى اللحظات الاخيرة من العالم يبقى له شهود، سواء الذين عبروا من هذا العالم او الموجودين هنا. تأكدوا في وسط ظلمة العالم في كل الأجيال، في وسط ظلمة العالم يوجد شهود لله من الموجودين في العالم وأيضا من الذين عبروا. اوعوا تفتكروا الناس اللي عدت من العالم يقولوا احنا منا ومن الناس اللي تحت، دول أيضا زي الزيتونتان أو المنارتان واقفين قدام ربنا يقولوا له يا رب من أجل الأرض كلها اذكر خلاص الناس. وأيضا يا أحبائي رسالتنا كلنا نقف بالمسوح نبكي لحساب كل نفس بالتوب، ونطلب إن الله يرفع غضبه عنا. ويقول يوحنا الحبيب لأنه يوجد أضداد كثيرون للمسيح، في كل عصر في مقاومة للمسيح، وإحنا شغلتنا التوبة الصادقة عشان ربنا يشتغل في كل العصور. يقول إن كان أحد يريد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما، زي ما خرجت نار أثناء إيليا لما اتبعت لي الضابط الأول أو القائد الأول والقائد الثاني ومع كل واحد منهم 50، فهكذا لابد أن يقتل. ما حدش يقدر يقاوم هذين النبيين أو الشاهدين المرسلين من قبل الله. واتكلم عن سلطانهما، ومتى تمما شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاوية اللي هو طبعا ضد المسيح سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما. يا ربي حاجة عجيبة قوي، ده 3.5 سنين طلع نار تقتل اي واحد يقاومه، وواقفين قدام حضرتك في الارض كلها ولهم عمل رائع وسندين الكنيسة كلها في كل الارض، ومع هذا لابد احبائي ان يستشهد. يحصل حرب بين عدو الخير بين ضد المسيح وبين النبيين او الشاهدين، وتنتهي العملية ان يقتلهما يستشهد. ليه يا رب كده؟ قال لازم يستشهد، لازم يموتوا. والحاجة التانية لكي ده هيبقى بالنسبة ليهم إكليل، بلا شك ان قتلهما او استشهادهما ممكن يخلي النفوس تتعب شوية، لكن يقول ايه بعدها؟ وتكون جثتهما على شارع المدينة العظيمة، يعني هتتحط في جثتهما تتحط في أكبر شارع في أورشليم التي تدعى روحيا سادوم. هي أورشليم لكن مرضيش يقول اسمها، تدعى روحيا سادوم من أجل الرجاسات والنجاسات اللي بيعملها ضد المسيح، وتدعى مصر لأجل العنف والقسوة اللي عملها فرعون حيث صلب ربنا يسوع المسيح. طبعا صلب فين؟ في أورشليم. وينظر أناس من الشعوب والقبائل والألسنة والأمم جثتيهما 3.5 أيام ولا يدعون جثتيهما توضعان في قبور، ويشمت بهما الساكنون على الأرض ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض لأن هذين النبيين كان قد عذبا الساكنين على الأرض. الحكاية دي منظرين، منظر المؤمنين ايه يا رب اللي بتعمله ده؟ ده احنا كل رجائنا بعت لنا 2 يسندونا، حتى اللي يسندونا يتعمل فيهم كده. ومنظر الامم والقبائل والألسنة من كل العالم يبعتوا هدايا لبعض يقولوا خلصنا منهم، ويتهللون حمل حفلات وهيصة ورجاسات وهدايا والدنيا كلها مزقططين ان حصلت غلبة لمين؟ لضد المسيح. ولكن 3.5 أيام ويحصل ايه؟ الاوضاع تتغير تماما. فيقول ايه؟ ثم بعد 3.5 أيام دخل فيهما روح حياة. طبعا مش قامة زي ما المسيح له سلطان ان يضعها ولي سلطان ان يأخذها، ولكن بامر الله قالهم روح حياة من الله، ادهم امر بان يقوموا. فوقف على ارجلهما ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينتظرونهما. كل العالم منتظر ان جسمهم يفسد وينتهي وتبقى قصة وخلصت وضد المسيح يملك على الأرض، فإذا بالموضوع يتقلب. وسمعوا صوتا عظيما من السماء قائلا لهما اصعدا إلى هنا، خلاص رسالتكم خلصت. فصعد إلى السماء في السحابة ونظرهما أعداؤهما. طبعا فرق كبير بين صعود السيد المسيح القائم من بين الأموات وبين صعود هذين النبيين بعد أن صدر الأمر لهما أنهم يصعدا وبعد ما أعطي روح حياة. وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة فسقط عشر المدينة، وقتل بالزلزلة أسماء من الناس 7,000، وصار الباقون في رعب وأعطوا مجدا لإله السماء، لكن غير توبة. الويل الثاني قد مر. عايز أقارن بين الزلزلة اللي حصلت عند قيامة السيد المسيح والزلزلة اللي حصلت لما صعد هذين النبيين بأمر الله. الزلزلة بتاعت السيد المسيح زلزلة ده في أثناء الصلب أو القيامة، يقول خرج كثير من القديسين من القبور، قاموا من القبور ودخلوا مدينة المقدسة وشافوهم واتكلموا معاهم، لكن دول ما يقدروش يقيموا من الأموات، بل بالعكس مات كام 7,000 ناس. الزلزلة بتاعت السيد المسيح أعطت فرح وتهليل قلب، هنا يقول صار الباقون في رعب، أعطوا مجدا لإله السماء، قالوا ده إله مخوف، لكن الموضوع مش موضوع إله مخوف، هل في توبة ولا ما فيش توبة؟ الويل الثاني مضى، وهو ذا الويل الثالث يأتي سريعا. فإيه هو الويل الثالث بيتكلم عنه؟ حاجة الغريبة بيتكلم عن مجيء الرب الأخير، إنه الويل الثالث. مجيء يوم الرب العظيم عرس لولاده وويل للأشرار. وأوحش ويل، لأن ده الإيه؟ الباب النهائي اللي يا بره يا جوه. مفيش بعد كده تفاهم ومفيش تغيير. يعني لا اللي جوه هيقدر يطلع بره ولا البره يقدر يدخل جوه. عشان كده يسميه الويل الثالث بالنسبة للأشرار، ويسميه سفر الرؤيا إن هو ده يوم العرس بالنسبة لأولاد ربنا. ثم بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الآبدين. والأربعة والعشرون شيخا الجالسون أمام الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي، لأنك خست قدرتك العظيمة وملكت، وغضبت الأمم فأتى غضبك وزمان الأموات ليدانوا، ولتعطى الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار، وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. وانفتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهده في هيكله، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم. الآيات من 15 ل 19 يعني 5 آيات بس، الحقيقة مفرحين لأولاد ربنا ويعتبروا تحذير لأولاد العالم. ده الملاك الأخير. ثم بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء. موضوع يوم الدينونة موضوع قاعدة الطغمات السمائية مشغولة بيه. يعني أنا بقعد أحيانا أفكر، يعني مفيش في السماء غير الإنسان، ربنا مشغول بيه والملائكة مشغولين بيه وكل الطغمات السمائية مشغولة بيه، حتى الشيطان مشغول بالإنسان عشان يهلكه، كما لو كان مركز الحياة كلها هو الإنسان. وده من تقييم أو تقدير الله للإنسان انه اقاموا على صورته ومثاله وجعلوا كنائب عنه او كسفير عنه على الارض، فاصبح كل الطاقات السمائية واقفة مشغولة ايه اللي بيعمله ربنا مع البشر، وايضا الطاقات بتاعة مملكة الظلمة مشغولة كيف تقتنص كل انسان لكي لا يتمتع احد منهم بالملكوت الابدي. لذلك يقول فحدثت اصوات عظيمة في السماء، في حصل دربكة جوه السماء، قائلة قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك الى ابد الابد. جه اليوم اللي كل السمائيين قاعدين منتظرين. ايه منتظرين ايه؟ قال قاعدين منتظرين كل البشرية المقدسة من جميع ممالك العالم تيجي لكي يملك الله الآب ومسيحه إلى أبد الآبدين. يوم ملكوت الله أو ملكوت النور اللي يبقى إلى الأبد. صحيح، صدقوني احنا كده عايشين من أجل هذا اليوم. يعني الواحد بيقول امتى بقى كفاية، اسرع يا ربي ان يجي اليوم، لكن هنسمع هذا الصوت الالهي ان تستريحوا قليلا حتى يكمل العبيد رفقاءكم ايه جهتهم. ربنا مستني لغاية اخر امكانية لخلاص اي انسان. ربنا يشتاق كل انسان يوصل لربنا. والاربعة وعشرون قسيسا الجالسون امام الله على عروشهم خروا على وجوههم وسجدوا لله، قالوا الحمد لله وصلنا للي احنا بنشتهيه، قائلين نشكرك ايها الرب الاله القادر على كل شيء، الكائن والذي كان والذي ياتي، لانك اخذت قدرتك العظيمه وملكك. بيقولوا له ياه، ده احنا بنقدم ليك ذبيحه الشكر من أجل أعمالك المجيدة في الماضي، من أجل الإنسان يا ربي خلقت كل هذا العالم، من أجل الإنسان يا ربي قدمت الناموس، من أجل الإنسان أرسلت الآباء، من أجل الإنسان أرسلت الأنبياء، من أجل الإنسان حركت العالم التاريخ كله، سواء التاريخ المدني أو التاريخ الخاص بالخلاص، كله كان بين ايديك بتحرك كل التاريخ لاجل خلاص الانسان، ولاجل الانسان نزلت وتجسدت، ولاجل الانسان مت وقمت وصعدت وقعدت تهيئ ليهم المجد. ده الماضي والحاضر، يوم مفرح انك رايح تستقبل البشرية على السحر. ده اليوم اللي احنا قاعدين منتظرينه، يوم العرس اللي بحقيقي كل السمائيين يقدمون لك تسابيح الفرح والشكر والتمجيد لأجل هذا الحب العجيب اللي ما كانش ممكن لكائن ما ولا حتى للكائن السماوي أن يدرك مقدار هذا الحب الفائق. فيقول الذي كان من أجل أعماله في الماضي، ويقول والكائن يعني واللي بنشوفه بعينينا، والذي يأتي لأن اللي جاي أعظم. لما تاخد الكنيسة العروس وتدخل بها إلى حضن الآب ونشوف هذه العروس اللي كانت تراب ورماد بقي لها مركز من أعلى الدرجات السمائية. يا ريت يا ربي جوه أعماق قلب كل واحد فينا تشرق بنورك وتكشف لينا المجد اللي انت اعددته لينا لكي نعيش من اجل هذه الساعة. على رأي القديس أرسنيوس يقول من اجل هذه الساعة كنت ببكي كل ايام حياتي، مش خوف لكن شوق، مشتاق لليوم ده، زي واحد يعني كان حلمه في يوم من الايام ياخد دكتوراه وبذل كل الجهد، وبعدين فجأة جاله تليفون قال له النهاردة وافقوا على الدكتوراه بتاعته، تبص تلاقي دموعه بنزلة ولاد ربنا أحبائي باستمرار ما يشغلهمش وما يفرحش قلبهم شيء قد مجيء المسيح على السحاب لكي يأخذهم. يقول الذي والكائن والذي يأتي. اللي يجي ده بقى الله أعلم هيكون إيه. السمائيون مترقبون ومتوقعون أمور لا يمكن أن تدرك ولا حتى بالنسبة للسمائيين. يسميه بولس الرسول الحكمة المخفية قبل الظهور. مخفية عن مين؟ عن البشر؟ لا لا، مخفية حتى عن السمائيين من رؤيتهم لشوق الله للبشرية واهتمام الله بينا، متوقعين باستمرار انهم يشوفوا ايه؟ يشوفوا حاجات اجمل واعظم مما يتخيل. يقولوا له اخذت قدرتك العظيمة وملكت. هو ربنا ساب القدرة بتاعته؟ قال لا، هو قدير، لكن اخذت قدرتك لان ما يتمتع به المؤمنون يحسب لحساب المسيح. لما يملك ولادك تبقى انت ملكت، ولما ولادك يتمتعوا بالقدرة تبقى انت القدير، ولما ينتهي الضعف ومعاش في حرب مع الشيطان وتنتهي فترة المعارك الشديدة بين الإنسان وبين عدو الخير يبقى الإنسان قد ملك، ولما نملك يبقى الرأس قد ملكت. فنحن أعضاء جسد المسيح، إذ في ذلك اليوم نتمتع بقدرة الله ونملك معه، لذلك حتى السمائيون على أعلى مستوى 24 قسيسا غير المتجسدين يقولون نشكرك لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملك. وغضبت الأمم فأدى غضبك وزمان الأموات ليدانوا لتعطي الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. سورة صعبة. يقولوا له جه وقت الغضب، فأتى غضبك وزمان الأموات. في سفر الحكمة يتكلم عن الأشرار قد إيه عايشين في العالم لا يشغلهم شيء إلا أن يعتبروا الأبرار أضحوكة لهم، موضع سخرية. لما لوط عاش مع ربنا يقول في سفر التكوين موسى النبي عن لوط إن حتى الأصهار بتوعه نسيبه كانوا يمزحون، يقولوا إيه الرجل المختل العقل ده؟ يعني كل البشرية دي هتهلك، ما فيش غير لوط ده يعني اللي هيبقى قديس. فكانوا يجعلوه موضع سخرية. ونوح أيضا بنى الهيكل في 120 سنة، ياخدوا فلوس لأن بيبنوا الهيكل ويتريقوا عليه. الرجل ده بيعمل ايه؟ هيودي فين الفلك ده كله؟ طب وده بعيد عن المية، هيشيله ازاي من المكان اللي قاعدين نشتغل فيه كل هذه السنين ونوديه على المحيط أو على البحر الأبيض عشان لوط نوح يركبه. وكان نوح موضع سخرية الناس اللي حواليه، لكن جه وقت لوط كسب حياته، وكان لوط يعذب نفسه البارة بآثامهم من أجل شرورهم الكثيرة. ونوح أيضا نفس الحكاية. ويقول في سفر الحكمة أيضا إنه في يوم الدينونة يقف الأشرار ويبصوا للإنسان البار يقولوا ياه، ما كناش نتخيل إنه يحسب ابن لله، وما كناش نتخيل إنه يحسب مع قديسي الله وأصدقاء ربنا. في العالم الأشرار يستخفون بالأبرار، حتى البار وحده رب المجد يسوع كان موضع سخريته. قريبه حسب الجسد كانوا زي ما بيقول مرقس الرسول أنه مختل العقل، وفي المحاكمات شاف السخرية سواء من الجند، من رئيس الكهنة، من القادة، حتى من الجماهير، حتى من اللصين. يقول وكان اللصان يعيرانه، خلص كثيرين أما نفسه فلم يقدر أن يخلصه. وبالتريقة قيل له انزل من على الصليب فنؤمن بك. إذ كان مسيحنا بقي موضع سخرية، هل نترقب أن احنا نأخذ كرامات في هذا العالم؟ فأحبائي ما نقلقش إن كان العالم يبغضنا، لأن لو كنتم من هذا العالم لكان العالم يحبكم. إن كانوا قد أبغضوا المعلم والسيد فكان بالنسبة للتلميذ والعبد. فغضب ربنا هنا مش معناه إن ربنا في انفعال وفي غضب، لكن كل اللي بيعمله ربنا إنه بيقول أنا اديتهم كل الفرص لغاية آخر نسمة، بيشيل نعمته فيسقطوا في اللي عملوه، يشربوا من الكاس اللي هم ملوه ويسقطوا تحت الضعف بتاعهم، فبيشربوا من الإثم اللي عملوه لأنفسهم. وجاء زمان الأموات، هنا طبعا بيقصد الأموات ممكن ناحيتين، إما الأموات حسب الروح وأيضا حسب الجسد، فجاء زمانهم لكي يشربوا من موت الأبدي، وعشان كده يقول لكي يدانوا. أما أولاد ربنا يقول إيه؟ وتعطى الأجرة لعبيدك، مش الأموات، لعبيدك الأنبياء والقديسين ولخائفي اسمك الصغار والكبار، وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. اللي فيهم مخافة ربنا هيجي اليوم ده يقولوا ياه، جه اليوم اللي احنا ندخل وسط الأنبياء والقديسين ونتمتع بالإيه؟ نتمتع بالأبدية. خائفي اسمك الصغار والكبار، حتى العيال الصغيرين هيبقوا كملائكة الله فرحانين بالمجد المعد لهم. وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. عايز أخذ التفسير الروحي لكلمة يهلك الذين كانوا يهلكون الأرض. في الكتاب المقدس كلمة الأرض غالبا ما تشير إلى الجسد، لأن الجسد متاخد من التراب من الأرض. فيهلك الذين يهلكون الأرض اللي أفسدوا جسدهم يشربوا من الفساد. ربنا اداني هذا الجسد مش لكي أهلكه وأفسده، اداني هذا الجسد لكي يكون هيكلا للرب ولكي يكون عضوا مقدسا في كنيسة الله. ما تبصش لجسدك انه حاجة مؤلمة وانه مليان شهوات ومليان ضعفات. ربنا ما خلقش الشهوات، ربنا خلق العواطف المقدسة، ربنا خلق الأحاسيس المباركة. ربنا أعطاني هذا الجسد لكي أسلك كابن لربنا، أعمل بالجسد ده لحساب ملكوته. فالذين يهلكون الأرض يهلكون في ذلك اليوم. ربنا اداني العينين أقرأ بهم الإنجيل، واداني الصحة أعمل بها مطنيات، واداني الجسد عشان اقدر اصوم، واداني الايدين عشان اعمل خير، واداني الرجلين عشان امشي في طريق الرب. ما تقولش انا الحمد لله ما بعملش حاجة، الحمد لله بروح مكان وحش ولا بعمل بضر حد ولا بعمل حاجة. الانسان اللي اخذ الوزنة وطمرها في التراب ربنا قال له ايه؟ قال له أيها الإيه؟ قال له أنت إنسان كسلان، أخذت الوزنة دي ودفنتها في الطين، لو أنك كنت سبتها عند الصيارفة كانت هترجع ومعها الفايدة بتاعتها. ربنا اداني هذا الجسد مش عشان ينام على السرير، ولا اداني الجسد ده اطلع اتفسح بيه، ولا اداني هذا الجسد اكل واشرب وهيس وانبسط. انا على راي القديس اغسطينوس يقول ينبغي ان نميز بين المتعه والاستخدام. ربنا اداني العالم مش لكي اتمتع به ولكن لكي استخدمه، وليس لكي يستخدمني. المتعه ان اخد الحاجه فالحاجه تستعبدني وتبقى غايه في ذاتها. يقول لك يا سلام كل سنه بروح رحله في اوروبا، دي رحله العمر كله، ولو اي ما راحش يجي له كآبه. مش كآبه، ده يجي له اكتئاب، لان الكآبه ممكن اي واحد يجي له اكتئاب مرض، تجي له حاله اكتئاب. نقول له ليه؟ يقول لك اصلي انا ليا 20 سنه كل سنه بطلع رحله لاوروبا، خلاص دلوقتي صحتي ضعفت مش قادر اروح فجاني اكتئاب. ما انت حر، انت استعبدت نفسك للرحله دي. الرحله دي للاستخدام. اذا اداني صحه اروح وامجد الله، ما ادانيش صحه وانا على سريري امجد الله. اداني فلوس استخدمها لبنيان نفسي، ما سمحليش بفلوس اقدم حتى مما لي ولو كان فلسين اقدمهم لربنا. قديس اغسطينوس يحذرنا من الايه؟ من المتعه بحيث الشيء يصير غايه في ذاته، ولكن يطالبنا بالاستخدام مش بالاهمال. يعني انا ربنا اداني فرصه اروح المكان الفلاني اشهد بيه في المكان ده عن مسيحي، اداني فرصه ان اتعلم حاجه في الكمبيوتر اشتغل حاجه في الكمبيوتر لربنا، اداني فرصه ان انا اعرف صحه اقدر ازور الناس ادور على العيانين والتعبانين وافتح الانجيل واتكلم معهم واوصلهم لربنا. ما يكفيش احبائي تقول الحمد لله بروح الكنيسه وبحضر العشيه وبتناول وبعترف مره كل شهر. انا خايف يقول لك ايها العبد الكسلان، فين الناس اللي بتضيع واقفين نتفرج عليها ما بنسالش فيها؟ فين تليفوناتك قبل ما بتيجي العشيه تسال عن الناس اللي ما بيجوش؟ نفسنا يجي يوم ما يبقاش فيه انسان من كل الشعب قاعد في بيته، كلنا نجتمع حوالين كلمه ربنا. ودي شغله مش بس الكاهن وايضا الشعب. دور على اخواتك وقرايبك ومعارفك واتصل بيهم. فيقول ويهلك الذين كانوا يهلكون الارض. او نكون بنفسد الارض لاننا مش عارفين نستخدمها كما ينبغي. اخر ايه يقول ايه؟ وانفتح هيكل الله في السماء وظهر تابوت عهد في هيكله وحدثت بروق واصوات ورعود وزلزله وبرد عظيم. انفتح قدس الاقداس هيكل الله في السماء وشاف تابوت العهد، شاف الحضرة الإلهية، وكل الأحداث اللي حواليه دي من بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد، حالة ثورة ضد الأشرار وفرح وتهليل من أجل الأبرار. يونان اللي هنصوم له الأسبوع اللي جاي إن شاء الله يقول وهو جوه في الحوت شاف إيه؟ هيكل الرب. شاف هيكل الرب. ممكن إنسان هو نايم وسرحان مع ربنا، ربنا يفتح عينيه يشوف هيكل الرب. وممكن واحد يبقى جوه الكنيسة ولكن مش شايف هيكل الرب. نفسي يا ربي تفتح عن عيون قلوبنا كلنا لكي نتمتع برؤياك، متع بوجودك فينا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.